يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحيها. ما زلنا في صدد تناول الرسالة الثانية التي كتبها بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، وقد انتهينا من دراسة الفصل الثاني منها. رأينا في الحلقة الماضية أمورا أخرى عن الأثيم أو ضد المسيح أو إنسان الخطية الذي سوف يكون ديكتاتوريا أو مستبدا على العالم، وما من قوة ستوقفه سوى مجيء المسيح. سوف يؤدي ظهور المسيح إلى إهلاك ضد المسيح. سوف يأتي هذا الأثيم بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، وهذه العلامات تهدف إلى استقطاب العالم العلمي في ذلك اليوم، إضافة إلى العالم السياسي والديني. ففي ذلك اليوم سوف يتحدث الناس في جميع أنحاء العالم عن إنسان الخطية، ويقولون عنه: هذا الحاكم العالمي إنسان رائع وعظيم، انظر إلى الأشياء التي يمكنه القيام بها. ومن هم الذين سينخدعون بعجائبه الكاذبة؟ إنهم أولئك الذين لا يؤمنون بالإنجيل. سوف يسمح الله للعالم بتصديق الكذب، فالله يقدم لهم الإنجيل بغنى نعمته، لكنهم يرفضون قبوله. وبعد أن يسمعوا كلمة الله ويرفضوا قبولها، فسوف يرسل لهم الله عمل الضلال. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا الحق، وبالتالي فسوف يقبلون الكذب. بعد ذلك انتقل بولس إلى الجانب العملي من رسالته، وفي ضوء معرفة أحداث المستقبل ينبغي على المؤمن أن يعيش حياة تظهر إيمانه بمجيء المسيح. فسوف يظهر ذلك بثلاث طرق مختلفة، حيث سيؤثر ذلك على موقفه من الكلمة وعلى سلوكه وعلى عمله. ورأينا أن الله اختارنا من البدء للخلاص، وهذا يعني أن الذين يقبلون المسيح هم المختارون، والذين يرفضون المسيح هم غير المختارين، وهذا يشير إلى الماضي. ثم بتقديس الروح، وهذا يتطلع إلى الحاضر، فينبغي علينا أن ننمو في النعمة من خلال روح الله. ثم يقول: وتصديق الحق، هذا يعني أنه ينبغي على المؤمن أن يدرس كلمة الله. ورابعا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح، هذه نظرة إلى المستقبل، فيا له من مستقبل مجيد ورائع أمامنا نحن المؤمنين. كلمة الله هي التي تمكن المؤمن من الوقوف والثبات، وهي التي ستقودنا إلى القيام بعمل الرب. وكلمة الله لا تعزي قلوبنا فحسب، بل وتؤدي أيضا إلى بنياننا. وهكذا فمن الخداع أن تتحدث عزيز المستمع عن مقدار محبتك لمجيء المسيح، في حين أنك لا تدرس كلمة الله، وفي حين أن ذلك لا ينعكس على حياتك وأعمالك. وهكذا ينتهي الفصل الثاني من رسالة تسالونيك الثانية بحقيقة أنه ينبغي على المؤمنين أن يكونوا راسخين في كلمة الله. وقد تحدث الرسول بولس عن تعزية الله لقلوبنا وتثبيتنا في كل كلام وعمل صالح، وهذه أمور تتعلق بولائنا لشخص الرب يسوع. كما تحدث بولس عن المقام الرائع الذي لنا في المسيح، فنحن مختارون. الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح، يقول: كما أننا مدعوون لله لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. والآن في الفصل الثالث والأخير من هذه الرسالة، يقول الرسول بولس بأن هنالك مسؤوليات معينة ملقاة على عاتقنا نحن المؤمنين. وكما قال الرسول بولس إلى المؤمنين في أفسس: فأطلب إليكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. فإنه يقول الشيء نفسه للمؤمنين في تسالونيكي. لابد لنا قبل أن نتابع التأملات أن نقرأ الفصل الثالث من تسالونيكي الثانية كاملا. تفضل يا رندا.
أخيرا أيها الإخوة، صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا، ولكي ننقذ من الناس الأردياء الأشرار، لأن الإيمان ليس للجميع. أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير، ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا، والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم، ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا، فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون، فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسيموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين.
هذه الآيات ترينا كيف ينبغي على المؤمنين أن يكونوا راسخين في السلوك. يقول أخيرا أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا، ولكي ننقذ من الناس الأردياء الأشرار، لأن الإيمان ليس للجميع. يقول الرسول بولس هنا بأن كلمة الله تمكن المؤمن من السلوك بلياقة في هذا العالم الشرير، فكلمة الله ترسخ المؤمن في طريقه. عبارة أخيرا أيها الإخوة تدل على أن الرسول بولس قد وصل هنا إلى الجزء الختامي من رسالته، وصلوا لأجلنا لأن الصلاة شيء يمكن لكل مؤمن أن يشارك فيه، ولا أعتقد بأن الصلاة موهبة من الروح القدس، بل هي شيء ينبغي على جميع المؤمنين أن يؤدوه، وينبغي أن يكون كل عمل للرب مسبوقا بالصلاة لكي ينجح، فكل واعظ ناجح وكل مبشر ناجح وكل معلم ناجح في توصيل كلمة الرب لديهم أشخاص يصلون من أجلهم ومن أجل خدماتهم. والرسول بولس يطلب من المؤمنين في تسالونيكي أن يصلوا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد، وقد كان لدى بولس خدمة فريدة من نوعها، فقد كان كارزا بكلمة الله، وكان أيضا راعيا ومعلما للكلمة، وقد كان يؤدي هذه المهام جميعها على أكمل وجه مع المؤمنين في تسالونيكي، فقد قادهم لمعرفة المسيح وعلمهم، وهو الآن يقوم بدوره كراعي في رسالته لهم، فهو لا يسعى فقط لتعليمهم كلمة الله، بل ويسعى كذلك لتعزيتهم وتقديم المشورة لهم. ومن الأشياء التي يطلب منهم أن يشاركوه فيها هي الصلاة، حيث يقول لهم صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. ورغم أنه ليس باستطاعتك الآن صديق المستمع أن تصلي من أجل الرسول بولس، إلا أنه بمقدورك أن تصلي من أجل خدام الرب بصورة عامة ومن أجل خدام كنيستك بصورة خاصة. صل أيضا كي يقبل الناس كلمة الرب ويطبقوها في حياتهم. صل من أجل راعي كنيستك، لأن لديه الكثير من المسؤوليات، ولأنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص الذين يفتقرون للمنطق السليم والعقلانية. والرسول بولس يطلب من المؤمنين في تسالونيكي أن يصلوا من أجله ومن أجل خدام الرب لكي ننقذ، يقول، من الناس الأردياء الأشرار. فهل تعلم عزيزي المستمع بأن هناك بعض الناس الأردياء والأشرار في الكنيسة؟ لهذا فإن الراعي بحاجة إلى نعمة خاصة لكي ينجو من مكائد أمثال هؤلاء. إن عمل الكارز يشبه عمل الطبيب المولد، فهو يساعد الطفل الصغير على القدوم إلى هذا العالم، وهذا عمل كبير وهام دون شك. وبعد ذلك فإنه يسلمه إلى طبيب الأطفال الذي يعتني بنظام تغذية الطفل الصغير وإعطائه الأمصال والمطاعيم الضرورية وغير ذلك. وهكذا فإن عمل طبيب الأطفال هذا يشبه عمل راعي الكنيسة، فينبغي على الراعي أن يتعامل مع المؤمنين المشاكسين ومع المسيحيين الأطفال في إيمانهم وسلوكهم، وهذا بالطبع عمل شاق ومضن. وحينما يقول الرسول بولس لأن الإيمان ليس للجميع، فإنه يعني الإيمان الحقيقي، فلم يكن جميع المؤمنين في تسالونيكي متمسكين بالتعليم الذي علمهم إياه الرسول بولس. فتأسيس الكنيسة قائم على تعليم الرسل للكنيسة، وهذا هو ما ينبغي علينا أن نعلمه ونكرز به. إن التمسك بحقيقة مجيء المسيح والتشوق لظهوره شيء، والسلوك بحسب هذا الحق شيء آخر، وهذا هو ما يقوله الرسول بولس للمؤمنين في تسالونيكي. فإن كنا نحب ظهوره فينبغي علينا إثبات ذلك من خلال علاقتنا بكلمة الله وطريقة سلوكنا في هذه الحياة. عدد 3، أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. يا لروعة ذلك صديقي المستمع، لقد خذلنا الرب في كثير من الأحيان، لكنه لم يخذلنا قط، لأنه أمين دائما. وينبغي على جميع المؤمنين أن يتمسكوا بقوة بهذه الآية القصيرة، فالله أمين وهو سيثبتك يا صديقي. والمؤمنون اليوم بحاجة للتثبيت، فالبيت يعيش في حالة فوضى وتشويش، والكنيسة تعيش في حالة فوضى وتشويش، وحياة المؤمنين في حالة فوضى وتشويش، لذلك فنحن بحاجة جميعا للتثبيت. لكن كيف يمكن للمؤمن أن يثبت؟ يمكنه ذلك عن طريق دراسة كلمة الله والسماح لها بالتأثير على حياته. فالله يعمل من خلال كلمته، وكلمة الله تحفظك عزيز المستمع من الشر. قال أحدهم: الكتاب المقدس يحفظك من الخطية، والخطية تبعدك عن الكتاب المقدس. عدد 4، ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا. المؤمنون مطالبون بالقيام بأمور معينة، وهنالك وصايا وأوامر محددة للمؤمنين، وقد رأينا ذلك في الفصل 5 من رسالة الرسول بولس الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي، حيث يذكر بولس 22 وصية ينبغي على المؤمنين القيام بها. وقد قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وهذه هي وصاياه. وقد كان الرسول بولس يثق في أن الرب سيتدخل في حياة هؤلاء المؤمنين، فقد سلمهم إلى الله بيقين تام في أنهم كانوا يطيعون وصاياه وسيستمرون في إطاعتها. فقد كان الرسول بولس يؤمن بأن هذه الكنيسة التي في تسالونيكي والتي كان لها صيت رائع سوف تستمر في الحفاظ على شهادتها. عدد 5، والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. ينبغي على المؤمن أن يسلك في محبة الله، فإذا كنت عزيزي المستمع تسلك اليوم في نور محبة الله، فلا بد أن محبته تسطع في قلبك بقوة، ويمكنك أن تدرك وجود هذه المحبة بقوة الروح القدس، فالروح القدس هو الوحيد القادر على جعل محبة الله حقيقية بالنسبة لنا، كما أن المحبة هي إحدى ثمار الروح القدس. يقول أيضا: وإلى صبر المسيح، والمقصود بهذا ممارسة الصبر في انتظارنا لمجيء المسيح. عدد 6، ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. نستدل من عبارة ثم نوصيكم أيها الإخوة بأن الرسول بولس لا يراوغ في كلامه، بل هو صريح ومباشر. لا ينبغي على المؤمن أن يخالط هؤلاء الذين يسلكون بلا ترتيب، فهنالك من يعتقدون بأنه ينبغي عليهم دخول الحانات لكي يشهدوا عن المسيح لهؤلاء المدمنين على تناول المشروبات الكحولية، لكن الله يقول بأنه لا ينبغي علينا أن نماشي أو نساير أمثال هؤلاء. صحيح أنه ينبغي علينا أن نشهد لهم ونقوم بتوصيل رسالة الإنجيل لهم، لكن دون النزول إلى مستواهم ودون القيام بالأعمال التي يعملونها. عدد 7، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. يقول المثل: الطيور على أشكالها تقع، وبالتالي فإن انخراطك يا صديقي في مجموعة معينة سيجعلك واحدا منهم، لذلك ينبغي على المؤمنين أن يتوخوا الحيطة والحذر في علاقاتهم ورفاقهم، وأن يتمثلوا بالرسل، ولكن هذا لا يمنع أن نختلط بالناس لنشهد لهم عن محبة المسيح. وأختم لقائي معك بهاتين القصتين القصيرتين يا صديقي. عرفت ماري آن الرب يسوع مخلصا لها، فامتلأ قلبها بالرغبة لتعيش من أجله. أما حقيقة شعورها نحو الناس فلم يعرفوا إلا القليلون من الزملاء أو الزميلات الذين يذهبون إلى المدرسة. كانت ماري آن تحلم وتبني الآمال وتتوق بكليتها أن ترى جميع المحيطين بها قد صاروا للمسيح. أما أغلبية هذا الجميع فكان لا يذهب إلى الاجتماع، لأن هذه الأغلبية لم تجد سرورها في التواجد في حضرة الله. تزوجت ماري آن وانتقلت إلى بيت جديد، وكانت ترجو أن يكون كل جيرانها من المسيحيين الحقيقيين، ولكن مع الأسف فقد تكررت الصورة. كان أغلب الجيران يسيرون حسب الظروف، فبعضهم لا يذهب قط إلى الاجتماع لسماع كلمة الله، والبعض الآخر يذهب بشرط أن تكون السماء صافية ولا تنذر بالمطر. أما ماري آن فكانت تتعجب في نفسها متسائلة: لماذا لا أستطيع أن أعيش في مكان كل جيرانه من المسيحيين الحقيقيين الذين يحبون الله ويتلذذون بخدمته؟ وفي أثناء مطالعتها في الكتاب بدأت تفهم أن الله يريدها هي أولا قبل أن يستخدمها في خدمته للآخرين، يريدها أن تنفرد بالله وتختلي به. إن معنى كلمة مسيحي مرادف لكلمة معتزل أو منفصل عن العالم وما فيه من زخارف، لهذا لا عجب إذا تقابلنا في اجتماعات العبادة والخدمة بقديسين وأفاضل يعيشون في بيوتهم عيشة الانفصال، فليس من يهتم بهم ليشاركهم مشاعرهم الحية من نحو الرب إلههم إلا أقل القليل. وإذا زرناهم في بيوتهم وتحدثنا إلى بعض أفراد عائلاتهم تراهم ينظرون إلينا نظرة الاستغراب، وهذا بسبب حياة الانفصال التي يرونها في ذويهم المؤمنين والابتعاد عما هم به متمسكون من أمور هذا الزمان. ومع ذلك فهذا لا يثني عزمنا، فنحن ملح الأرض، وإذا بقي الملح في مملحته فإنه يبقى بلا قيمة، ولكن إذا تفرقت هذه الحبات وتناثرت واحدة هنا وواحدة هناك بين الأطعمة المختلفة، حينئذ تظهر فائدتها، فيستساغ الطعام ويلذ لأكله. بمعنى آخر، يريد الله منا أن نكون شهوده في كل ركن في العالم، فالمؤمن الموجود في مكان بعيد، إذا بقي أمينا لسيده وتحدث عنه للآخرين، سيعرف بالتدريج أنه ليس وحيدا، وسيجد أن أصدقائه الذين تحدث إليهم بدأوا يتلذذون بأحاديثه عن المخلص، ومن ثم يندمجون معه في الروحيات، فتتكون جماعة جديدة للرب. ويحكى عن خادمة بسيطة في مطبخ بإحدى المدارس كانت تشعر بوحدة مملة لكونها تعمل في مكان ليس به أصدقاء مسيحيون، ولما كانت راغبة بشدة أن تخدم سيدها بدأت تقرأ الكتاب بصوت مرتفع لتسمع زميلتها في المطبخ كلمات الله، وواظبت على ذلك أياما كثيرة رغم ما كانت تسمعه من تقريع مؤلم، ولكنها واظبت على القراءة بصوت مسموع، وواظبت على الصلاة من أجل هذه الزميلة، وبذلك أدت شهادتها خير أداء. وأخيرا تجددت هذه الزميلة بمعرفة المسيح المخلص، وتغير المكان المقصر وأصبح مصدر سرور للآخرين. أخي المؤمن، إذا كنت أمينا بالحق فستكافأ بأن يعطيك الرب أصدقائك الذين تعمل معهم، فتتحول الصحاري القاحلة إلى واحات نضرة تشبع نفسك ونفوس الآخرين.